بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الناقض الثاني. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة عن النواقض والناقض الأول، وهذا هو الناقض الثاني، أي من نواقض الإسلام والعياذ بالله من ذلك. قال الشيخ: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. فسر الوسائط أو الواسطة بقوله يدعوهم، وهذا تفسير أول، ويسألهم الشفاعة، وهذا تفسير ثان معطوف على الأول، ويتوكل عليهم. هذه ثلاثة أمور فسر بها الشيخ رحمه الله تعالى اتخاذ الوسائط بينه، أي بين المشرك ومن ارتكب هذا الناقض فكفر به، وبين الله سبحانه وتعالى، يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. قال الشيخ في بيان الحكم: حكم هذا الفعل فقد كفر، قوله فقد كفر لهذا أدخله في النواقض، يعني أنه من أسباب الكفر والعياذ بالله. إجماع حكى عليه الشيخ الإجماع، والإجماع سيأتينا من كلام الأئمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وحكاها أيضا غير شيخ الإسلام. هذا الناقض إخواني في الله هو نوع من النواقض التي تدخل تحت الناقض الأول، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأفرده الشيخ لكثرة الوقوع فيه ولكثرة الشبه، شبه المشركين، أنواع وأجناس المشركين في هذا النوع وهذا الناقض شبههم كثيرة، فأفردها الشيخ، أفرده الشيخ للاهتمام ومزيد التحذير منه. وقول الشيخ: من جعل بينه وبين الله وسائط، الوسائط جمع واسطة، والواسطة ما يتوصل بها إلى شيء. والوسائط عند المشركين نوعان: النوع الأول وسائط مباشرة عندهم، حية حاضرة، من ما يتوسطون به من أولياء يدعونهم أولياء أو صالحين أو نحو ذلك، فيشركون بهم ويندّدون بهم والعياذ بالله. والنوع الثاني غائب، كالمقبورين الذين يذهبون أيضا إلى الأضرحة والمشاهد، أو يصورون صور وتماثيل، صورا وتماثيل على صور الصالحين، كل ما يدعونه من دون الله سبحانه وتعالى من الأصنام من التماثيل، هذه غائبة. وقول الشيخ رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط، الوسائط التي بين العبد أو بين العباد وبين الله نوعان من حيث الجملة، حتى نعرف هذا النوع من أي النوعين. النوع الأول وسائط بين العباد وبين الله في البلاغ، في البيان، بيان الأحكام، في بيان الأمر والنهي، في تعليم الشريعة، ما يحبه الله وما يبغضه، ما أمر به وما نهى عنه، ما يجب لله على العبد وما يمتنع على العبد فعله أو قوله أو اعتقاده أو نحو ذلك. فهذه واسطة الرسل وأتباع الرسل من العلماء الربانيين. وهذه الواسطة أولا واسطة واجبة يجب التوسط بها، ثانيا أن اعتقاد الاستقلال عنها وعدم الحاجة إليها، وأن أحدا يمكنه أن يتعبد لله أو يدين له بشرع من غير واسطة رسول، فهذا كما سيأتينا أيضا من النواقض، سيأتينا من النواقض. فهذه واسطة واجبة فيما في الدعوة، في البلاغ، في التعليم، في التدين لله سبحانه وتعالى. وهذه الواسطة يجب الاقتداء بها والأخذ عنها، ولهذا أمر الله بذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر بسؤالهم والصدور عن ما يقولون بحجة وعلم. النوع الثاني هو ما أراده الشيخ بهذا الناقض وفسره، قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، يعني وسائط تكون بين العباد، يتخذها العباد بينهم وبين الله يسألونهم، يطلبون منهم الشفاعة، يتوكلون عليهم، ينزلون بهم حاجاتهم وضروراتهم، فيطلبون منهم النصر على الأعداء والولد وشفاء المريض والمدد وكشف الكربة ورفع الغم والهم والضيق ونحو ذلك من أنواع التوسل والسؤال من هذه الوسائط. وقد ذكر الشيخ من أجناسها ثلاثة، قال يدعوهم هذه الوسائط ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، والله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين عباده إلا واسطة البلاغ والبيان فقط، أما في الاضطرار في الدعاء فلا واسطة، بل أمر بتوحيده وإفراده في الدعاء وفي الاضطرار وفي التوكل وفي السؤال وفي إلى آخره سائر أنواع العبادة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقول الشيخ في الناقض من جعل بينه وبين الله وسائط، هذا الجعل من هذا المشرك نوعان، نعرفهما، نعرف النوعين جيدا، بل ثلاثة أنواع عند التفصيل. هذا الجعل من جعل بينه وبين الله وسائط في الدعاء والتوكل إلى آخره أنواع، على سبيل التفصيل سنذكر ثلاثة. النوع الأول حين الدعاء والسؤال والتوكل على هذه الوسائط والاستشفاع بها عند الله لكشف الكروب ورفع الخطوب ودفع المرهوب وجلب المحبوب وشفاء المريض ورد الغائب إلى آخره، إذا كان يعتقد أن ما يتوسط به يملك تدبيرا ويملك تصرفا وله فعل مستقل، ولهذا يصرف له بعض أنواع العبادات من الذبح والنذر وغير ذلك، فقد جمع هذا الجاعل بين الشركين العظيمين في الربوبية وفي الألوهية، الشرك في الربوبية وفي الألوهية، وهذا شرك عظيم، وهو أغلظ ما يوجد من الشرك، من أغلظ ما يوجد من الشرك. الثاني من الجعل من جعل بينه واسطة وبين الله، إذا اعتقد أن من يتوسط به ويتوكل عليه ويدعوه من دون الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه حيث كان ويعلم بمكانه ويحيط بالنازلة التي نزلت به وبالضر الذي نزل به وأنه يعلم ما هو عليه من الحال، فهذا أيضا شرك في الأسماء والصفات، لأنه نسب ما هو من خصائص الله جل وعلا من معاني أسمائه وصفاته، كالسميع من معاني يسمع كل المسموعات والمحيط، يحيط بكل شيء، وعالم الغيب والشهادة، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وكل ضر أو ضائقة نزلت بعبد فالله محيط بها وقادر على كشفها. والذي يتوسط ويجعل بينه وبين الله واسطة، إذا قام في قلبه أن هذا الذي يدعوه، وهذا يحصل في قلوب كثير المشركين، أنه يعلم مكانه ويسمع دعاءه وأنه يعلم ما نزل به من الضر، فهذا أيضا نوع شرك في الأسماء والصفات. الثالث أن يقوم في قلبه ويعتقد أن ما يتوسط به لا يدبر ولا يخلق ولا يملك استقلالا، ولكنه يرجو منه الشفاعة، فإنه هو مذنب ومسيء وما يتوسط به صالح فيقربه إلى الله. هذا ما هو؟ هذا هو بعينه شرك المشركين الأوائل الذين بعث الله جل وعلا فيهم نبيه عليه الصلاة والسلام لإنكار هذا الشرك والدعوة إلى التوحيد، وأمره بوضع السيف عليهم حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. والدليل على أن هذا هو شرك الأولين قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون، أي كالمعتذرين عن هذه العبادة وعن هذا الدعاء، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، سماه شركا. وقال الله في سورة الزمر ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما حجتهم؟ إيش؟ ما نعبدهم وسماها عبادة إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله: إن الله يحكم بينهم يوم القيامة يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فجاء بصيغة المبالغة، كفار جاء بصيغة المبالغة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الواسطة التي يتخذونها هو عين الشرك، وأن هذا التعلق والتوكل هو عين الشرك، وأن الواجب تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى، وأن الواجب أن العبد يذهب في سؤاله في دعائه في رغبته في رهبته إلى الله بدون واسطة، وأن هذا هو حقيقة التوحيد. وقول الشيخ في تفسير الوسائط المتخذة في هذا النوع من أنواع النواقض، قوله يدعوهم، هذا الدعاء عبادة من المتوسط ومن المشرك للمدعو. الدليل على ذلك قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله يسألهم الشفاعة، كأن يقول للمقبور مثلا، أو يذهب إلى مشهد من مشاهد وضريح من الأضرحة: اشفع لي، استغفر لي، ويظن أنه بذلك يقبل عند الله ويتاب عليه، وبدونه لا يتاب عليه ولا تغفر ذنوبه. أو يطلب منه أن يطلب من الله له العافية أو رد الولد أو الغائب أو نحو ذلك، ويظن أنه باستشفاعه تقضى حاجته من شفاء المريض أو رد الضالة. كل ذلك سفه في العقل وضلال في الفعل والعمل، وهو حقيقة الشرك الذي كان عليه المشركون الأوائل كما في هذه الآيات. والشفاعة شفاعتان، قال الشيخ: ويسألهم الشفاعة. الشفاعة الأولى شفاعة مثبتة بشرطين: الشرط الأول أن يأذن الله للشافع، والشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع، ولا يرضى عن المشفوع حتى يكون موحدا بعيدا عن الشرك. فهذا الفعل، هذا الفعل اتخاذ الواسطة، يريدون التوسط والاستشفاع إلى الله، وهو سبب منع الشفاعة. والشفاعة الحقيقية إنما تنال بالتوحيد، وإنما ينالها الموحد إذا جاء إلى الله وقد أسرف بذنب أو بذنوب وآثام وهو موحد. فالله جل وعلا قد بين في كتابه أن هذا الموحد تحت مشيئته، فقد يشفع فيه الشافعون فيغفر له وينجى من النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء. والشفاعة الثانية هي الشفاعة المنفية التي يريدها المشركون، ويطلبون ويستشفعون بمن يدعونهم من دون الله، وهذه شفاعة منفية كما بين الله جل وعلا في آيات كثيرة. وقول الشيخ ويتوكل عليهم، ما هو التوكل؟ التوكل هو اعتماد القلب وتفويض الأمر، الاعتماد والتفويض. والواجب في التوكل اعتماد القلب على من؟ على الله سبحانه وتعالى دون من سواه، وتفويض الأمر إليه جل وعلا في حصول كل مطلوب وزوال كل مرهوب. هذا حقيقة التوكل. ومن اعتمد أو فوض في أي نوع من الأنواع على غير الله جل وعلا ولج بابا من الشرك. والتوكل غير التوكيل، لا يختلط، ما يختلط، هذا معروف. التوكيل لون والتوكل لون. التوكيل لحي قادر في شيء يستطيعه، يشتري له، يفعل له، لأن كثير من المشركين من شبههم الجمع بين التوكل والتوكيل، وهذا من سفههم ومن ضلالهم وجهلهم. التوكيل لون، توكيل حي قادر فيما يقدر عليه من الأفعال الحسية، يبني له، يشتري له، يفعل له، يتكلم عنه، يعقد له، إلى آخره. أما التوكل فهو شيء يقوم بالقلب، يعتقد معه المتوكل أن حاجته تقضى عن طريق ما يتوكل عليه. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: من، في هذا الناقض، من جعل بينه وبين الله وسائط. من يأتيني بكلمة أصولية عن من؟ من هذه إيش تفيد؟ تفيد العموم، أحسنت. يعني هل هذا الناقض خاص بالمشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يشمل كل مشرك؟ يشمل كل مشرك وكل متوسط وكل من يتوكل وكل من يستشفع وكل من يدعو، ففيها عموم وليست خاصة بالمشركين الأوائل. وقد جاء هذا العموم في القرآن الكريم، الشيخ استفاده من القرآن الكريم. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح إيش سمى الكافرون. فذكر العموم ثم ذكر الحكم، من ثم ذكر الحكم وهو الكفر كما هو موجود عندنا فما بين أيدينا في هذا الناقض كالتفسير لهذه الآية. وهكذا قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وهم يعتقدون أنهم يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما عندهم قدرة. ويوم القيامة يكفرون بماذا؟ بشرككم، فسماه شركا. ولا ينبئك مثل خبير، قطمير قشر النواة ما يملكونه، فكيف بما عداه؟ لا يملكون جلبه ولا دفعه، قطمير. وهذا هو حقيقة الشرك، حقيقة شرك المشركين الأوائل. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في تطهير الاعتقاد: من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر، اسمعوا معي هذا الكلام وهو جيد جدا، من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من الحوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الله، فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقد المشركون الأولون في الأوثان، كما اعتقد المشركون الأولون في الأوثان. وبين الإمام القيم بكلام يكتب بماء الذهب أن الشبهة التي تقوم في كثير من المشركين أن الآيات إنما نزلت في قوم وخلاص انتهى، وأن هذا الكلام لا يتنزل على أي مشرك بعد المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ عظيم. منه أتوا ومنه ولجوا إلى أبواب الشرك بأنواع الشرك. قال الإمام بن القيم في مدارج السالكين: ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع، الواقع الموجود تحته أي تحت هذه الأدلة وتضمنه له، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا، يعني أدلة القرآن الكريم التي تنهى عن هذا الناقض يظنون أنها في قوم قد خلوا، خلاص انتهى، في قوم قد خلوا ولم يعقب وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا، أي المشركين الأوائل، فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن الكريم لهم كتناوله لأولئك، أي المشركين في الأزمان الأخرى. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية الأولى أو نظيره أو شر منه، فينتقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، وربما يكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، يعني يقال عنه أنه عاب الصالحين والأولياء، هذا خارج من الملة، فأصبح الداعي إلى التوحيد هو إيش؟ هو الكافر عند المشركين. ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأدلة التي عناها الشيخ مثل قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلم يدل على ما سواه سبحانه وتعالى، فإني قريب عبادي يشمل كل العباد. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: إذا سألت إيش فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله فقط. ثم بين له حقيقة هذا السؤال والاستعانة: اعلم أن الأمة كلها لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك ما انتفعت به. هذا هو حقيقة التوحيد، سؤال مجرد لله سبحانه وتعالى، اسأل الله سبحانه وتعالى. ما منشأ هذا الشرك في هذا الناقض؟ منشأ هذا الشرك شبهة ساقطة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعلق عليها جماعة من الأئمة. قال شيخ الإسلام: من سوى الأنبياء من مشائخ العلم والدين إلى آخره ممن يتخذون وسطاء بين المشركين وبين الله، إن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله الحوائج، حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، أو الخلق يسألونهم وهم يسألون لهم الله جل وعلا، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس فتقضى لهم لقربهم منهم وأدبا من الناس أن يسألوا الملك مباشرة، فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب. وهؤلاء مشبهون لله تعالى بالمخلوق، شبه الخالق بالمخلوق. ثم ذكر أنواع الوسائط بين الملوك وبين الناس في الدنيا، فالملك قد لا يعلم وهؤلاء يعرفونه، قد لا يرحم وهؤلاء يسترحمونه ويستعطفونه للرعية، وكل ذلك منفي عن الله، فالله محيط بكل شيء وهو أرحم بعباده جل وعلا منهم بأنفسهم. وهكذا قد يكون عاجزا الملك في الدنيا عن تدبير شؤون جميع رعيته، والله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا نفى الله جل وعلا جميع علائق المشركين فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه الأربعة العلائق قطعت بهذه الآية. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أخبر الله عن عباد الأصنام أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي إنما يحملهم على عبادتهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم، فعبدوها ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنيا. وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه، هذه الشبهة تفهمها. وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردها والنهي عنها والتحذير منها والدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده دون من سواه لا شريك له، وأن هذا الذي اعتقدوه وزعموه شيء اخترعه المشركون من أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضيه لهم ولا شرعه لهم سبحانه وبحمده على لسان أي نبي ولا رسول، وإنما أملته عليهم الشياطين كما في خبر ابن عباس في الصحيح. وأن الملائكة التي في السماوات من المقربين وغير الملائكة كلهم عبيد لله جل وعلا خاضعون لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى، وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم، ولا يزال الكلام لابن كثير، يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. وللعلامة السعدي كلام نحو ذلك. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله 3 أصول تقطع شجرة الشرك من قلب المشرك، فتستفيد هذا الكلام وهو من مدارج السالكين. قال رحمه الله: من جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه هذه الاستشفاع عند الله كما يكون خواص الملوك، ولم يعلموا أنه لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه، وأنه لا يأذن في الشفاعة سبحانه وبحمده إلا لمن رضيه ورضي عمله وقوله. قال في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال في الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث وهو أنه سبحانه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول. فهذه 3 أصول تقطع شجرة الشرك من قلب المشرك، يعني هذا النوع من الشرك من اتخذ وسائط إلى آخره، أنه لا شفاعة لأنهم يطلبون الاستشفاع، ما نعبدهم إلا ليقربونا، شفعاؤنا عند الله، قال لا شفاعة إلا بإذن الله، ولا
شفاعة إلا إذا رضي الله عن المشفوع عنه، كان موحدا لله جل وعلا مجردا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله لا يرضى إلا التوحيد ويكره الكفر. قال: وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله، فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله ولا نسويهم بالله، ثم هو يغضب لهم إذا انتهكت حرماتهم هذه الآلهة أو ذكرهم أحد بسوء، الذي يدعوه من دون الله ويعتقد فيه لو يذكر بسوء بأدنى سوء يغضب له أشد من غضبه لله، ويحبه أعظم من حبه لله، تجد يتبع أقواله وهو يفعل بعض المنكرات التي نهاه الله جل وعلا عنها، ويستبشر بذكرهم ويتبشبش به، سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة اللهفات وكشف الكروبات وقضاء الحاجات، ويعتقد أنهم الباب بينهم وبين الله جل وعلا. قال: رأينا والله منهم هذا عيانا، ورمونا بعداوتهم، وبغوا لنا الغوائل، والله مخزيهم في الدنيا والآخرة، ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم الأوائل: عاب آلهتنا. فقال هؤلاء: تنقصتم مشايخنا وأولياءنا، أولياء الله الذين يدعونهم، وأبواب حوائجنا إلى الله، وهذا نسمعه كثيرا. وهكذا قالت النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم إن المسيح عبد الله، قالوا: تنقص المسيح وعابه. وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع القبور، اتخاذ القبور أوثانا تعبد من دون الله وتدعى وتقصد بالعبادة، وأمر بزيارتها من نهى عن هذا، وأمر بزيارتها على الوجه المشروع، قالوا له: تنقصت الأولياء والصالحين. فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم حتى كأنهم قد تواصوا به، وقد قطع الله كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعا. قطعا يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فتحصل لنا حفظكم الله تعالى بيانا مختصرا لهذا الناقض، أن من فيه عموم، وقوله جعل بينه وبين الله وسائط، فسره الشيخ في الدعاء يدعونهم ويسألونهم الشفاعة ويتوكلون عليهم، وأن هذا من أسباب الشرك، وأن هذا بارك الله فيكم كفر إجماعا من النواقض إجماعا. قال شيخ الإسلام: من جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعونهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كفر بإجماع المسلمين. انتهى من مجموع الفتاوى. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.